بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا مع تفسير الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ومع سورة البقرة. فتفضل بالقراءة على ما وقفنا عليه بالأمس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ رحمه الله: هذا خبر بمعنى الأمر، تنزيلا له منزلة المتقرر الذي لا يحتاج إلى أمر بأن يرضعن أولادهن حولين. ولما كان الحول يطلق على الكامل وعلى معظم الحول، قال: كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا تم للرضيع حولان فقد تم رضاعه، وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر الأغذية، فلهذا كان الرضاع بعد الحولين غير معتبر، لا يحرم. ويؤخذ من هذا النص ومن قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وأنه يمكن وجود الولد بها. وعلى المولود له، أي الأب، رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة، فإن على الأب رزقها أي نفقتها وكسوتها، وهي الأجرة للرضاع. ودل هذا على أنه إذا كانت في حباله لا يجب لها أجرة غير النفقة والكسوة، وكل بحسب حاله. فلهذا قال: لا تكلف نفس إلا وسعها، فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغني، ولا من لم يجد شيئا بالنفقة حتى يجد. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، أي لا يحل أن تضار الوالدة بسبب ولدها، إما أن تمنع من إرضاعه أو لا تعطى ما يجب لها من النفقة والكسوة أو الأجرة، ولا مولود له بولده بأن تمتنع من إرضاعه على وجه المضارة له، أو تطلب زيادة عن الواجب ونحو ذلك من أنواع الضرر. ودل قوله مولود له أن الولد لأبيه لأنه موهوب له ولأنه من كسبه، فلذلك جاز له الأخذ من ماله رضي أو لم يرض بخلاف الأم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذن الشيخ رحمه الله تعالى يبين أن قوله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين أن هذا خبر، وهذا الخبر بمعنى الأمر، وأن هذا عليهن أن يقمن بذلك، وعلى كل أم أن تقوم بإرضاع ولدها سواء كانت مطلقة أو كانت تحت أبيه. ولكن إن كان هناك خلاف وتنازع في هذا الأمر خصوصا ما إذا كانت مطلقة، فإنه تسترضع له امرأة أخرى ويكون النفقة على الأب، فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وذلك أن هذا الأمر ألا وهو الرضاع قد تختلف فيه حال هؤلاء الذين يرضعون، فبعضهم قد لا يقبل غير ثدي أمه، فحينئذ لا يجوز لها المضارة والامتناع بدون سبب، وقد يقبل غيرها بأن ترضعه، فحينئذ إذا كان لديها مانع أو كان هناك تنازع بينها وبين أبيه فإنه ترضع تسترضع له امرأة أخرى فتقوم بإرضاعه، وتكون نفقت ذلك على الأب، تكون نفقت ذلك على الأب. ولهذا لا يجوز في مثل هذا أن تضار أم الرضيع. وكذلك هذا النزاع الذي ينشب بين الزوج وزوجته أو مطلقته لا يجوز أن يكون ذلك سبب الإضرار بهذا المولود وأنه يترك إرضاعه، بل يجب أن تقوم هي بإرضاعه، فإن كان هناك تنازع فحينئذ تسترضع له امرأة أخرى. نعم.
وقوله وعلى الوارث مثل ذلك أي على وارث الطفل إذا عدم الأب وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة، فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب الوارث الموسر. فإن أراد أي الأبوان فصالا أي فطام الصبي قبل الحولين عن تراض منهما بأن يكونا راضيين وتشاور فيما بينهما هل هو مصلحة للصبي أم لا، فإن كان مصلحة ورضيا فلا جناح عليهما في فطامه قبل الحولين. فدلت الآية بمفهومها على أنه إن رضي أحدهما دون الآخر أو لم يكن مصلحة للطفل أنه لا يجوز فطامه. وقوله وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أي تطلبوا لهم المراضع غير أمهاتهم على غير وجه المضارة فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف أي للمرضعات، والله بما تعملون بصير، فمجازيكم على ذلك بالخير والشر.
وهذه الآية تدل على كمال هذه الشريعة. أتأمل بأن هذا الأمر الذي هو قد لا ينظر إليه بعض الناس أنه أمر ذي بال، إلا أن الله أنزل فيه هذه الآية ومثيلاتها من أجل أن يستبين الحكم، فقضية إرضاع طفل تنزل فيه هذه الآيات وكيف يكون التعامل مع هذه القضية التي قد تكون في أنظمة الدول أو الأنظمة التي يعدونها الأسرة لا ينظرون إليها شيء، ولكنها عند الله عز وجل عظيمة، أنزل فيها هذه الآية وغيرها من أجل أن الناس يستبينوا هذا الأمر ويتبينوه ويعملوا به. المرأة عليها أن ترضع وليدها، أن ترضع وليدها سواء كانت تحت الأب أو كانت مطلقة، لكن لو وقع هناك تنازع واختلاف فيما بينهما فإنه على الأب أن يسترضع له امرأة أخرى، والمرأة لا يجوز لها أن تمتنع من إرضاعه من أجل الإضرار به أو من أجل الإضرار بأبيه، بأن تمتنع من أجل فقط أن تضره. وإذا أرادت أيضا هي أن ترضعه فلا يجوز للأب أن يمنعها من ذلك، فهي أمه وهي أحق الناس وأحق من المرضعات أن تقوم بإرضاعه، فلا يجوز أيضا للأبي أن يمنعها من إرضاع وليدها، ولا يجوز الإضرار في مثل هذه القضايا. وهذا يدل كما سلف على أن هذه القضية لها منزلة ولها أهمية في شريعة الإسلام، وأن إرضاع الوليد لمدة حولين كاملين هذا هو الأتم والأكمل. لكن لو نظر الوالدان وتشاورا ورأى بأن يفصلانه عن الرضاعة بعد هذا التشاور والنظر إلى المصلحة فلهما ذلك على وجه لا يضر به، على وجه لا يضر بهذا المولود وهذا الرضيع. وهذا يدل على أيضا فضيلة المشاورة في مثل هذه الأمور والقضايا الأسرية، وأن على الوالدين أن يتشاورا ويتباحثا وأن ينظرا فيما هو أصلح للأسرة وما هو أصلح لولدهما، حتى لو كان هناك فراق بينهما فإن هذا لا يعني أن ينسوا الفضل بينهم ولا ينسوا حق هذا المولود الذي يجب له ما يجب من الرضاعة ومن النفقة ومن الكسوة ومن غير ذلك مما يجب له. ولهذا أوجب الله عز وجل على الأقارب أن يقوموا بهذه النفقة إذا لم يوجد الأب، فقال الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك، بأنه يتنزل الوارث على حسب حاله بمنزلة الأب، قد يكون ولدا كبيرا وقد يكون والدا لهذا الأب وهو جد لهذا الطفل وقد يكون عما، فالوارث الذي يرث هذا الرجل الذي توفي يقوم بالنظر والنفقة في ما يلزم لهذا الرضيع، لهذا الرضيع، ولهذا قال عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. نعم.
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. أي إذا توفي الزوج مكثت زوجته متربصة أربعة أشهر وعشرة أيام وجوبا، والحكمة في ذلك ليتبين الحمل في مدة الأربعة ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس، وهذا العام مخصوص بالحوامل، فإن عدتهن بوضع الحمل، وكذلك الأمة عدتها على النصف من عدة الحرة، شهران وخمسة أيام. وقوله فإذا بلغن أجلهن أي انقضت عدتهن، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، أي من مراجعتها للزينة والطيب بالمعروف، أي على وجه غير محرم ولا مكروه. وفي هذا وجوب الإحداد مدة العدة على المتوفى عنها زوجها دون غيرها من المطلقات والمفارقات، وهو مجمع عليه بين العلماء، والله بما تعملون خبير، أي عالم بأعمالكم ظاهرها وباطنها، جليها وخفيها، فمجازيكم عليها. وفي خطابه للأولياء بقوله فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن دليل على أن الولي ينظر على المرأة ويمنعها مما لا يجوز فعله ويجبرها على ما يجب، وأنه مخاطب بذلك واجب عليه.
في هذه الآية بيان عدة المتوفى عنها زوجها، وأنها تتربص وتبقى في البيت الذي توفي زوجها وهو فيه، تبقى في بيته الذي توفي وهو فيه، فلا تخرج إلا لحاجة، وتتجنب الزينة والتجمل، فهذا حق للزوج ولأهله، وكذلك أيضا حق لاحتمال أن يوجد فيها حمل، فإذا مضت هذه المدة فإنه لم إذا لم يظهر الحمل فإنه حينئذ بعد مضي 4 أشهر و10 أيام فإنها حينئذ تنتهي عدتها، وهذه الأربعة أشهر تحسب من اليوم الذي يتوفى فيه الزوج، يعني حتى لو أنها لم تعلم بوفاته عدة أيام فإنه باليوم الذي يتوفى فيه الزوج فإنها تتم 4 أشهر من يوم وفاته، وتبقى 4 أشهر و10 أيام. والنظر لاكتمال الأشهر ونقصها فإن العبرة بعدد الأيام، فمثلا لو كان توفي في اليوم 15 فإنها تبقى إلى بعد 4 أشهر في اليوم 15 ثم تتم 10 أيام، أي إلى اليوم 25، وسواء كانت تلك الأشهر قد نقصت يوما أو يومين لنقص الأشهر تلك المدة أو لم تنقص، فإن العبرة حينئذ بما تمت فيه تلك الأيام، فلا يقال بأنه يمكن أن جميع تلك الأشهر تتمم 30 أو أنها تكون 29، بل ينظر إلى اليوم وتحسب الأشهر على حسب الرؤية. ولهذا يقول عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فمن المواقيت أنها توقت فيها العدة، فتحسب العدة بحسب الأشهر القمرية التي جعلها الله عز وجل لعباده في مصالحهم وفي عباداتهم. فتتربص هذه المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، فإذا انتهت هذه المدة فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، فإنها إن أرادت أن تتزوج فإنها لا تمنع حينئذ، وليس لأولياء الزوج يمنعوها من الزواج، أو وليس لأهلها أيضا أن يمنعوها من الزواج، بل إذا أرادت أن تتزوج فلها حينئذ ذلك، لأنها قد اكتملت العدة التي حددها الله عز وجل. وهذا الإحداد إنما يكون للمتوفى عنها زوجها. نعم.
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور رحيم. هذا حكم المعتدة من وفاة أو المبانة في الحياة، فيحرم على غير مبينها أن يصرح لها في الخطبة، وهو المراد بقوله ولكن لا تواعدوهن سرا. وأما التعريض فقد أسقط تعالى فيه الجناح، والفرق بينهما أن التصريح لا يحتمل غير النكاح، فلهذا حرم خوفا من استعجالها وكذبها في انقضاء عدتها رغبة في النكاح، ففيه دلالة على منع وسائل المحرم وقضاء لحق زوجها الأول بعدم مواعدتها لغيره مدة عدتها. وأما التعريض وهو الذي يحتمل النكاح وغيره فهو جائز للبائن، كأن يقول لها إني أريد التزوج وإني أحب أن تشاوريني عند انقضاء عدتك ونحو ذلك، فهذا جائز لأنه ليس بمنزلة التصريح، وفي النفوس داع قوي إليه. وكذا إضمار الإنسان في نفسه أن يتزوج من هي في عدتها إذا انقضت، ولهذا قال أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن. هذا التفصيل كله في مقدمات العقد. وأما عقد النكاح فلا يحل حتى يبلغ الكتاب أجله، أي تنقضي العدة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، أي فنووا الخير ولا تنووا الشر خوفا من عقابه ورجاء لثوابه. واعلموا أن الله غفور لمن صدرت منه الذنوب فتاب منها ورجع إلى ربه حليم، حيث لم يعاجل العاصين على معاصيهم مع قدرته عليهم.
إذن هذه الآية في بيان مشروعية التعريض للمرأة التي هي في عدتها، وأن الإنسان لو كان فيه رغبة إليها فله أن يلمح بذلك ويقول مثلا أنا أريد زوجة، أنا أبحث عن زوجة، ونحو ذلك من الأمور التي فيها تلميح وليس فيها تصريح، فيها تلميح في رغبته، وذلك من أجل أن يعلمها أو يلمح برغبته فيها حتى لا تستعجل فتوافق لغيره. وسواء كانت هذه يعني المعتدة لوفاة أو كانت المبانة لزوجها، أن يلمح أيضا لها بعد ما تبين أنه برغبة إليها وأنه يريد أن يتزوجها، ولكن لا يكون ذلك تصريحا وإنما يكون إشارة ويكون ذلك تلميحا فقط، من أجل أنها تعلم أن هناك رغبة له فيها. فلهذا قال سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. الإنسان كونه يعرض بذلك أنه يخشى أنه يسبقه إليها أحد، فيكون حينئذ بهذا الكلام يوحي لها بأن له رغبة، ولكن لا يجوز أن يصرح لها ولا يجوز أن يعقد عقد النكاح إلا بعد انتهاء العدة، إلا بعد انتهاء العدة، فله هو أن يصرح، وله أيضا أن يرسل غيره من محارمه إليها بالتلميح لا بالتصريح برغبته في ذلك. والله عز وجل يعلم ما في الأنفس، وهو سبحانه وتعالى يحاسب الناس بما في أنفسهم، ولكنه سبحانه وتعالى غفور حليم جل وعلا، فهو يتجاوز بما لم يتكلم به الإنسان، بما لم يتكلم به الإنسان. وقد عفي لهذه الأمة بما كان في نفوسها ولم تتحدث به أو تعمل به، ما لم تتحدث به أو تعمل به، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، كما سيأتي في آخر هذه السورة: وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. نعم.
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. أي ليس عليكم يا معشر الأزواج جناح وإثم بتطليق النساء قبل المسيس وفرض المهر، وإن كان في ذلك كسر لها فإنه ينجبر بالمتعة، فعليكم أن تمتعوهن بأن تعطوهن شيئا من المال جبرا لخواطرهن على الموسع قدره وعلى المقتر أي المعسر قدره. هذا يرجع إلى العرف، وأنه يختلف باختلاف الأحوال، ولهذا قال متاعا بالمعروف، فهذا حق واجب على المحسنين، ليس لهم أن يبخسوهن، فكما تسببوا لتشويفهن واشتياقهن وتعلق قلوبهن ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه، فعليهم في مقابلة ذلك المتعة. فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي وأدله على حكمة شارعه ورحمته، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذا حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر.
إذن هذه الآية كما هو ظاهر منها وكما هو بيان الشيخ لها رحمه الله، بأن هذا في حكم المطلقة التي لم يمسها ولم يدخل بها، وكذلك لم يفرض لها فريضة، لم يحدد لها مهر محدد، فإذا أراد أن يطلقها فله ذلك، فله أن يطلقها، ولكن عليه أن يمتعها ويعطيها ما يناسب حاله من غنى وفقر، فإن عليه أن يمتعها بما يناسب. وهذه كما هو معلوم تختلف فيه اختلاف تختلف فيه البلاد والأزمان باختلاف أهلها، فقد يكون في بعض البلاد يرون أن ذلك يكون كثيرا، وفي بعضها قد يرونه قليلا، فعلى أي حال عليه أن يمتعها. ولهذا لم يذكر الله عز وجل شيئا معينا في ذلك، وإنما عليه أن يقوم بإعطائها شيئا يناسب حالها في ذلك البلد وفي ذلك الزمن. نعم.
ثم ذكر حكم المفروض لهن فقال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير، أي إذا طلقتم النساء قبل المسيس وبعد فرض المهر فللمطلقات من المهر المفروض نصفه ولكم نصفه، هذا هو الواجب ما لم يدخله عفو ومسامحة بأن تعفو عن نصفها لزوجها إذا كان يصح عفوها أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج على الصحيح، لأنه الذي بيده حل عقدته، ولأن الولي لا يصح أن يعفو عما وجب للمرأة لكونه غير مالك ولا وكيل، ثم رغب في العفو وأن من عفا كان أقرب لتقوى.
عندنا في زيادة وقيل إنه الأب، عندكم هذه زيادة وقيل إنه الأب وهو الذي يدل عليه لفظ الآية الكريمة.
نعم، هذا في الهامش. أحسن الله بالله. ثم رغب في العفو وأن من عفا كان أقرب لتقواه لكونه إحسانا موجبا لشرح الصدر، ولكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة، لأن معاملة الناس فيما بينهم على درجتين، إما عدل وإنصاف واجب وهو أخذ الواجب وإعطاء الواجب، وإما فضل وإحسان وهو إعطاء ما ليس بواجب، والتسامح في الحقوق والغض مما في النفس، فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة ولو في بعض الأوقات، وخصوصا لمن بينك وبينه معاملة أو مخالطة، فإن الله مجازي المحسنين بالفضل والكرم، ولهذا قال إن الله بما تعملون بصير.
إن هذه الآية فيها بيان ما يكون المرأة إذا طلقها قبل أن يدخل بها وقد حدد المهر، فإنه في هذه الحالة عليه نصف المهر يدفعه إليها، وإذا كان لم يذكر المهر فكما في الآيات التي قبلها، إذا لم يحدد المهر فإنه يمتعها بما يكون معروفا وعرفا عندهم، ولكنه إذا حدد المهر ب10,000 أو 50,000 أو نحو ذلك فحينئذ يكون عليه نصفه، إلا أن تعفو المرأة أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وهذا يحتمل احتمالا قويا أنه الزوج، أنه يعفو عن بقية المهر وأن يتركه للمرأة. وقول آخر أيضا أنه الذي بيده عقدة النكاح هو الأب، هو ولي المرأة، فإنه إذا تنازل ولا يكون ذلك إلا أنه قد تشاور مع ابنته، وإن كان له الحق في التصرف أيضا في مالها، وإذا رأى أن هناك مصلحة فله أن يعفو، ولكن يكون ذلك بالتشاور معها، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قد يتنازل هذا عن النصف وقد تتنازل فتأخذ المهر كاملا، وقد تتنازل أيضا هي أو يتنازل أبوها عن النصف فيعود للزوج، فيعود ذلك للزوج، والله عز وجل جعل ذلك فيه سعة، وأن الناس ينظرون في الأسباب التي دعت إلى عدم التوافق حينئذ، لأنه غالبا لا يكون ذلك إلا عن سبب تبين للزوج بعدما انتهى العقد وكتب العقد وحدد المهر وكتب ذلك، أنه في هذه اللحظة توقف عن إتمام الزواج ولم يدخل بزوجته، فهذا غالبا يكون هناك سبب ومانع عن إتمامه، قد يتبين حينئذ أن السبب من المرأة وقد يكون السبب من الزوج، فتختلف فيه أحوال الناس، تختلف حينئذ فيه أحوال الناس. ولهذا جعل الله عز وجل هذه مساحة ينظر فيها الناس في أحوالهم، ويختلفون حينئذ على اختلاف طبائعهم وعلى اختلاف أساليبهم في التعامل مع الآخرين، فقد يتنازلون عن هذا النصف، وقد يتنازلون عن جزء من النصف إلى الربع ونحو ذلك. ولهذا قال سبحانه وتعالى حاثنا الجميع على العفو في مثل هذا، قال وأن تعفو أقرب للتقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى، فالذي يعفو هو القريب للتقوى، تقوى الله تبارك وتعالى. ولا شك أن في هذا حث وإغراء للجانبين بأنه يحرص على العفو، فالذي يعفو في مثل هذا دليل على أنه أقرب للتقوى لله عز وجل. ولهذا قال بعد ذلك ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم، فهذا كان بينكم فضل، وإن لم يتم هذا الزواج إلا أن كان هناك إيجاب وكان هناك قبول وكان هناك تحديد للمهر، كل ذلك يدل على أن هناك إيجابيات وقعت وهناك فضل وقع بين هذه الأسرة وهذه الأسرة، فعليهم أن لا ينسوا الفضل. فإذا كان هذا في مدة يسيرة وقعت بين هاتين الأسرتين، يأمر الله عز وجل بأن لا ينسى الفضل في مثل هذا، فما بالك إذا كانت العشرة لسنوات طويلة، وما بالك إذا كانت هذا الفضل بين أسرة كاملة فيها الأبوان وفيها الأولاد وفيها الإخوة والأخوات وغير ذلك، فهذا منهاج رباني عظيم، وهذا يجعله الإنسان دائما نصب عينيه ويتذكر قوله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم، حتى أيضا الزميل مع زملائه وفي عمله وفي دراسته لا ينسون الفضل بينهم، ولا ينسون حرص بعضهم على بعض وتقديم بعضهم الخدمة لبعض، كذلك أيضا الجيران وأهل الحي وأهل المدينة وأهل كل دولة لا ينسوا الفضل بينهم، ولا يشتتوا شملهم ولا يفرقوا جمعهم من أجل أمور قد يندموا على ذلك حين لا ينفع الندم. أيضا قوله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم، وإن كانت هذه الجملة وردت في هذا السياق إلا أن النظر في عمومها هو الذي ينبغي أن يصار إليه. نعم.
ثم قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى الصلاة الوسطى وهي العصر خصوصا، والمحافظة عليها أداؤها بوقتها وشروطها وأركانها وخشوعها وجميع ما لها من واجب ومستحب. وبالمحافظة على الصلوات تحصل المحافظة على سائر العبادات، وتفيد النهي عن الفحشاء والمنكر خصوصا إذا أكملها، كما أمر بقوله: وقوموا لله قانتين، أي ذليلين خاشعين. ففيه الأمر بالقيام ففيه الأمر بالقيام والقنوت، والنهي عن الكلام، والأمر بالخشوع، هذا مع الأمن والطمأنينة. فإن خفتم لم يذكر ما يخاف منه ليشمل الخوف من كافر وظالم وسبع وغير ذلك من أنواع المخاوف، أي إن خفتم بصلاتكم على تلك الصفة فصلوها رجالا، أي على أقدامكم أو ركبانا على الخيل والإبل وغيرها. ويلزم على ذلك أن يكونوا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. وفي هذا زيادة التأكيد على المحافظة على وقتها، حيث أمر بذلك ولو مع الإخلال بكثير من الأركان والشروط، وأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها ولو في هذه الحالة الشديدة، فصلاتها على تلك الصورة أحسن وأفضل، بل أوجب من صلاتها مطمئنا خارج الوقت. فإذا أمنتم أي زال الخوف عنكم فاذكروا الله، وهذا يشمل جميع أنواع الذكر، ومنه الصلاة على كمالها وتمامها، كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فإنها نعمة عظيمة ومنة جسيمة تقتضي مقابلتها بالذكر والشكر، ليبقي نعمته عليكم ويزيدكم عليها.
إذن في هذه الآية التي هي حقيقة معترضة بين آيات التي تتعلق بأحكام الأسرة وأحكام الطلاق وأحكام العدة، أشار الله تبارك وتعالى إلى المحافظة على الصلاة، وهذا يدل على أن المحافظة على الصلاة فيها دليل على أنها فيها حل لكثير من المشاكل التي تكون بين الأسر وما يقع بين الزوجين وغير ذلك، فإن المحافظ على الصلاة يزيل الله عز وجل عنه كثيرا من القضايا التي تواجهه في هذه الحياة، ومن ذلك حاله مع زوجه ومع أهل زوجه ومع أبنائه وحقوقهم وغير ذلك مما يلزمه من واجبات. فالمحافظ على الصلاة إنه بإذن الله عز وجل سييسر الله له أمره، لأن هذه هي غاية التقوى. الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقوله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى خلاف فيها قديم جدا، بل من عهد الصحابة وإلى الآن الخلاف فيها، وألفت فيها عدة مؤلفات في الصلاة الوسطى قديما، وهناك أيضا بحوث فيها موجودة، يعني بحوث جامعية وغيرها في بيان المراد بالصلاة الوسطى. ومع أن الأقوال فيها تتجاوز 10 أقوال، إلا أن أظهر هذه الأقوال هي أنها صلاة العصر، وقد جاء هذا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وفيه شيء أيضا من الاختلاف في متن هذا الحديث عند من لم يرها أنها هي الصلاة المقصودة بالصلاة الوسطى. وعلى أي حال، فالأمر الأول في قول حافظوا على الصلوات يدل على أن المحافظة على جميع الصلوات فرض، وأن هذه هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي الفرق بين المسلم والكفر والشرك. والصلاة الوسطى هي أهم هذه الصلوات، هي أهم هذه الصلوات التي ينبغي المحافظة عليها. والصلاة الوسطى يعني هي صلاة العصر كما قلنا على القول الأقوى من هذه الأقوال، إلا أنه لا يعني أن الصلوات الأخرى تهمل، بل إن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين صلاة العصر وصلاة الفجر في أحاديث كثيرة، فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان الفجر والعصر. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لا يدخل أو لا يلج النار رجل صلى قبل غروب الشمس وقبل طلوعها، وهما صلاة الفجر وصلاة العصر. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار فيلتقون في صلاة الفجر وصلاة العصر، إلى آخر الحديث، ما يدل على عظيم هاتين الصلاتين عند الله تبارك وتعالى. والمؤمن عليه يحافظ على هذه الصلوات الخمس التي جاء الأمر بهن من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، وفرضها فوق السماوات السبع تعظيما لشأنها، وفرض عز وجل 50 صلاة ثم خففها إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، وهي 50 في الميزان. نعم.
ثم قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. أي الأزواج الذين يموتون ويتركون خلفهم أزواجا، فعليهم أن يوصوا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، أي يوصون أن يلزمن بيوتهم مدة سنة لا يخرجون منها، فإن خرجنا من أنفسهم
لا يخرجنا منها
فإن خرجنا من أنفسهن فلا جناح عليكم أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم، أي من مراجعة الزينة والطيب ونحو ذلك. وأكثر المفسرين أن هذه الآية منسوخة بما قبلها، وهي قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وقيل لم تنسخها، بل الآية الأولى دلت على أن أربعة أشهر وعشرة واجبة، وما زاد على ذلك فهي مستحبة، ينبغي فعلها تكميلا لحق الزوج ومراعاة للزوجة. والدليل على أن ذلك مستحب أن هنا نفي الجناح عن الأولياء إن خرجنا قبل تكميل الحول، فلو كان لزوم المسكن واجبا لم ينفي الحرج عنهم.
هذا المقطع فيه اختلاف فيما بين النسخ فيما يظهر، والذي عندي ابتداء بقول اشتهر عند كثير من المفسرين أن هذه الآية الكريمة نسخت الآيات التي قبلها، وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ويعني هذا القول الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله هو قول الجمهور، وأن هذه كانت موجودة ولكن نسخ واختلف في الذي نسخها، هل هي الآية التي قبلها أو آيات المواريث، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ومن أهل العلم من قال بأن هذه الوصية إنما هي توجيه من الله عز وجل لأقارب الزوج المتوفى أن عليهم أن يبقوا هذه المرأة في بيت الزوجية لمدة سنة، وهذا من الفضل الذي ينبغي الاهتمام به والعناية به، فلا يجعلوها بمجرد انتهاء الأربعة أشهر وعشرة أيام أنها تذهب، وإنما عليها أن تتم السنة، تتم الحول في والبقاء في البيت والبقاء في بيت الزوج الذي توفي وهي فيه. وهذا أيضا اختيار لبعض أهل العلم الذي اختاره الشيخ، اختيار لبعض أهل العلم، وأنه ليس هناك نسخ، وإذا أمكن الجمع فإنه لا يقال بالنسخ، إذا أمكن الجمع فإنه لا يقال بالنسخ. فالشيخ يرى بأن هذه من مكارم الأخلاق ومن الآداب التي ينبغي لأهل الزوج مراعاتها لهذه المرأة التي توفي قريبهم وهي في عصمته، بأنه يجعلوها في هذا البيت لعام كامل. لكن إن خرجت هي من نفسها وأرادت أن تعود إلى أهلها أو أرادت أن تتزوج، حينئذ فليس عليكم جناح في هذا، وهي أيضا ليس عليها جناح. لكن لو أنها بقيت بدون زوج وليس عندها مكان تعود إليه، فعليهم أن يبقوها في هذا البيت ولا يبادروا ببيعه أو قسمته أو نحو ذلك، إلا إذا اشترط على المشتري بأن تبقى فيه هذه المرأة إكمال الحول، إكمال الحول، والله أعلم. نعم.
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، أي لكل مطلقة متاع بالمعروف حقا على كل متق، جبرا لخاطرها وأداء لبعض حقوقها، وهذه المتعة واجبة على من طلقت قبل المسيس والفرض، سنة في حق غيرها كما تقدم. هذا أحسن ما قيل فيها. وقيل إن المتعة واجبة على كل مطلقة احتجاجا بعموم هذه الآية، ولكن القاعدة أن المطلق محمول على المقيد، وتقدم أن فرض المتعة للمطلقة قبل الفرض والمسيس خاصة. ولما بين تعالى هذه الأحكام العظيمة المشتملة على الحكمة والرحمة امتن بها على عباده، فقال كذلك يبين الله لكم آياته، أي حدوده وحلاله وحرامه والأحكام النافعة لكم لعلكم تعقلونها فتعرفونها وتعرفون المقصود منها، فإن من عرف ذلك أوجب له العمل بها.
إذن هذا أيضا كما سلف في السابق أيضا في شيء من الاختلاف بين النسخ في كتاب تفسير الشيخ رحمه الله تعالى. في هذه الآية يبين الله عز وجل أن المطلقات متاع بالمعروف، أن المطلقات متاع بالمعروف، فمن أهل العلم من أخذ بعموم هذه الآية، وهذا هو الظاهر، لأن الله عز وجل قد ذكر المطلقة التي تكون قبل المسيس وقبل تحديد المهر أن هذه تمتع. ثم ذكر التي طلقت قبل المسيس وبعد تحديد المهر أن لها نصف المهر. ثم هنا ذكر العموم، والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، أن على المطلق أنه يمتعها بما تيسر، أن عليه أن يمتعها بما تيسر جبرا لخاطرها، وكذلك أيضا من عدم نسيان الفضل فيما بينهم، وخصوصا إذا كان بينهم أولاد، خصوصا إذا كان بين أسرتين متقاربتين، أن هذا يدفع ما قد يقع في النفوس من أن هذا الطلاق فيه إضرار وانتهاك لشخصية هذه المرأة، وإنما كان هذا عن نظر للمصلحة، وأن هذا الأمر إذا وقع فإن عليه أن يقوم بإعطائها ما يناسبها وعلى حسب حاله، يمتعها متاعا يناسب حاله سواء كان غنيا أو فقيرا، وأيضا على حسب أيضا حال المرأة. وهذا كما سلف تختلف فيه اختلاف الأعراف في البلدان والأزمان، ولهذا لم يجعل الله عز وجل لذلك حدا معينا، وإنما أشار إلى أنها تمتع وأنها تعطى شيئا يناسب مقامها على حسب حال الزوج من الغنى والفقر حقا على المتقين. وإنما خص المتقين حثا للناس أولا على التقوى، وأن هؤلاء هم الذين يمتثلون ذلك، وإلا فإن الأمر لجميع الأمة، فإن الأمر هنا لجميع الأمة، وأن هذا حق واجب على كل مسلم قد طلق زوجته، فإن عليه أن يمتعها بما تيسر. وإن كان هناك أيضا وجه بأن هذه الآية قد نسخت بآيات الميراث، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولكن الذي يظهر بأن هذا خاص في المطلقات، وليس هناك علاقة بين هذا وبين آيات المواريث، وذلك أن تلك الآيات وتلك الأحكام إنما هي خاصة بالمتوفى عنها زوجها، أما المطلقة فإن ليس لها علاقة في هذا الأمر. ولهذا خص الله عز وجل المطلقات بعدما ذكر حال المتوفى عنها زوجها، وأنها تمتع في ذلك البيت وأنها تبقى فيه حولا كاملا، فذكر الله عز وجل ما يتعلق في أحكام النساء في هذه الحالات جميعا. وهذا الأمر يدل كما سلف على كمال هذه الشريعة، وأنها نظرت إلى مصالح العباد ومصالح الأسر ومصالح المجتمع بأسره، فإن الله عز وجل خص هذه النساء سواء كانت متوفى عنها الزوج أو كانت مطلقة بشيء من المال، وأنها تمتع متاعا يناسب حالها، والله عز وجل قد شرع أيضا العدة للنساء، فالمتوفى عنها زوجها كما سبق بيانه أنها تبقى في عدتها 4 أشهر و10 أيام، المتوفى عنها زوجها فإنها تبقى 4 أشهر و10 أيام، وأما المطلقة فإنها إذا كانت من ذوات الأقراء ذوات الحيض فإنها تبقى 3 قروء 3 حيض، تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، فإذا طهرت فإنها حينئذ بالت من زوجها، أما قبل ذلك فله أن يراجعها في المرة الأولى والمرة الثانية، أما في المرة الثالثة فإنه ليس له رجعة. وأما إذا كانت كبيرة أو صغيرة، إذا كانت كبيرة لا تحيض أو كانت صغيرة لم تحض، فإن مدتها 3 أشهر، فإن مدة كل واحد منهن 3 أشهر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا بالنسبة للمطلقة، هذا بالنسبة للمطلقة. والطلاق كما سلف بيانه أن له أحكاما وأن له آدابا لا بد من مراعاتها، فلا بد أن يكون هذا الطلاق إن وقع أن يكون موافقا للسنة، فيكون طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، أو يكون ذلك وهي حامل. أما إذا طلقها في طهر قد جامع فيه ولم يتبين الحمل فإنه لا يجوز ويكون طلاقا بدعيا. وكذلك إذا طلقها وهي حائض فإن هذا لا يجوز. كذلك أيضا أنه يطلقها أكثر من طلقة فإن هذا أيضا لا يجوز، وهو طلاق بدعي محرم. ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق الرجل امرأته وهي حائض وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فالطلاق إن وقع لا بد أن يكون مضبوطا بالضوابط الشرعية. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. فالمؤمن عليه يتقي الله عز وجل وأن يراعي أحكامه وأن يراعي الآداب التي أدبنا الله تبارك وتعالى بها. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالعلم بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.